الساعة تشير إلى الثامنة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن التناقضات في المواقف الأمريكية تمنع التوصل لنتيجة بشأن الاتفاق النووي. قتلى وجرحى في هجوم لجماعة داعش الإرهابية على مواقع لقصد بمدينة الرقة في سوريا. وزير الخارجية الروسي يؤكد أن الغرب سيشهد ضعفا في قدرته الاقتصادية ومضطرا للتفاوض مع موسكو. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكدت طهران أن الموقف الأمريكي المتناقض والمزدوج يحول دون الاتفاق بشأن محادثات إلغاء الحظر. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن الاتفاق النووي جاهز للتوقيع، وأن النافذة الإيرانية مفتوحة دائما، إلا أن واشنطن هي من تعرقل الأمور، منتقدا الرسائل السلبية التي تبعثها الولايات المتحدة عبر الوسطاء. وأضاف كنعاني أن مؤتمر بغداد 2 كان فرصة مناسبة للقاء جمع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الأوروبي جوزيب بوريل، حيث راجع الطرفان كل ما تم التوصل إليه حتى الآن. انتقد ممثل روسيا في مفاوضات فيينا نهج الترويكا الأوروبية المزدوج حيال الجمهورية الإسلامية والاتفاق النووي. وأشار ميخائيل أوليانوف إلى الموقف المعلن من قبل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن الاتفاق النووي، معربا عن شكوكه بتطابق هذا الموقف مع ما تعلنه الترويكا الأوروبية. وحول الضجة التي أثارتها وسائل الإعلام الغربية بشأن توريد مقاتلات سوخوي 35 إلى إيران، قال أوليانوف أن الحظر التسليحي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على إيران قد انتهى في 18 من تشرين الأول عام 2020. دعت الخارجية الصينية جميع الأطراف في المحادثات النووية مع إيران إلى الالتزام بالحوار والتفاوض وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإعادة الاتفاق النووي إلى مساره الصحيح. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، رغم أن المفاوضات تواجه تعقيدات خطيرة، إلا أنه لا تزال هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق داعية إلى عدم ربط الملف النووي الإيراني بقضايا أخرى. وتأتي تصريحات المسؤولة الصينية هذه بعد تصريحات لمسؤولين أمريكيين أعلنوا فيها أن الاتفاق النووي ليس محل تركيز واشنطن حاليا، وأنهم لا يرون وجود تقدم حالي أو مستقبل قريب فيه. تعرض موقع أمني لقوات قصد المتعاملة مع قوات الاحتلال الأمريكي إلى هجوم مسلح تبنته جماعة داعش في مدينة الرقة، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصرها. وأفادت مصادر محلية بأن هجوما بالأسلحة الرشاشة استهدف موقعا لقصد بالقرب من حوض الفرات، مما أدى إلى مقتل 4 من عناصرها، إضافة إلى وقوع عدد من الجرحى. وعقب الهجوم أقدمت قصد على اعتقال نائب رئيس مجلس القبائل والعشائر في الحسكة. والجمعة الماضية قتل وأصيب عدد من مسلحي قصد في اقتتال داخلي اندلع بمدينة القامشلي واستمر بضع ساعات. أكد وزير الخارجية الروسية أن الغرب سيجد نفسه قريبا مضطرا أمام ضغط الواقع للتفاوض مع موسكو. وقال سيرجي لافروف، سيشهد الغرب قريبا انخفاضا خطيرا في قدرته على توجيه الاقتصاد العالمي، وحينها سيتعين عليه التفاوض بصرف النظر عن رغبته في ذلك من عدمها. وأضاف لافروف، نحن كما قلنا أكثر من مرة إننا لن نركض خلف الغرب بعد أن قطع جميع العلاقات معنا تقريبا. ولفت إلى أن عددا من الدول بل وعددا من السياسيين حتى داخل أمريكا يفهمون ضرورة الحياة جنبا إلى جنب، وبدأت أصواتهم في الظهور. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 3 عسكريين روس جراء سقوط طائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة عسكرية غربي روسيا. وحذرت موسكو من أن العالم سيصبح على شفا حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية في حال استمر التوتر ولم تحصل على ضمانات أمنية. وحول استهداف طائرات أوكرانية مسيرة قاعدة أنجلوس الجوية الروسية نستمع إلى التقرير التالي.
تطور لافت على جبهة الحرب الروسية الأوكرانية سجلته الساعات الماضية كان في استهداف طائرات أوكرانية مسيرة للمرة الثانية قاعدة أنجلوس الجوية الروسية، ما أسفر عن مقتل 3 جنود روس بحسب وزارة الدفاع الروسية. قوات الدفاع الجوي الروسية قالت في بيان إنها أسقطت مسيرة أوكرانية عند اقترابها من قاعدة جوية في جنوب روسيا، مما أسفر عن مقتل الجنود 3 عند سقوط حطامها. ونقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع تأكيدا بأنه لم تتضرر أي طائرات. وكانت موسكو ذكرت في 5 من كانون الأول ديسمبر الجاري أن طائرات مسيرة أوكرانية أحدثت انفجارات في مطار أنجلوس وقاعدة أخرى في منطقة ريازان. تطور لافت آخر كان في إعلان هيئة الأمن الفيدرالي الروسي تصفية مجموعة مسلحة من المخربين الأوكرانيين الذين حاولوا التسلل إلى الأراضي الروسية عبر منطقة الحدود الروسية الأوكرانية في منطقة باريانسك الروسية. وعلى خط الجبهات القتالية لا تزال المعارك على أشدها في الشرق الأوكراني، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مدافع أمريكية وراجمات هايمرس، كما أحبطت عدة هجمات أوكرانية. بالمقابل قالت كييف أن قواتها استهدفت عدة مواقع عسكرية روسية وعززت مواقعها في المناطق التي أعادت سيطرتها عليها. وعلى خط التنسيق الروسي البيلاروسي أكدت مينسك انتهاء التدريب على أنظمة صواريخ إسكندر والدفاع الجوي S-400 الروسية، وهي جاهزة لأداء مهامها. في المواقف قال وزير الخارجية الروسي إن الغرب فقد مصداقيته كشريك وقريبا سيكون مجبرا على التفاوض.
الغرب سيشهد قريبا انخفاضا خطيرا في قدرته على توجيه الاقتصاد العالمي وسيكون مجبرا على التفاوض. لن نركض خلف الغرب، لقد قطعوا جميع العلاقات تقريبا. لدينا من نتعاون معه وسنركز على أولئك الذين لم يخذلونا أبدا.
وبيّن لافروف أن أقصى أولويات الغرب اليوم هي إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في أوكرانيا لدرجة أنه انخرط مباشرة بالقتال فيها، كما أن واشنطن تدفع العالم للانخراط في نهج العقوبات واتخاذ مواقف عدائية تجاه روسيا في محاولة فاشلة لوقف تشكل العالم متعدد الأقطاب.
خرجت الجالية الكردية بفرنسا اليوم في مظاهرات جديدة للتنديد بالاعتداء الدامي بباريس الأسبوع الماضي، والذي راح ضحيته 3 من اللاجئين الكرد متهمين تركيا بأنها تقف وراء الهجوم. واتهم المتظاهرون الحكومة الفرنسية التي امتنعت عن إطلاق صفة الهجوم الإرهابي على الجريمة، ونقلت القاتل إلى مصحة نفسية اتهموها بالعنصرية، مشيرين إلى أنه سبق للقاتل أن هاجم بسلاح أبيض مخيما للاجئين بباريس العام الماضي. يذكر أن الحادث الذي وقع الجمعة الماضي أدى إلى اندلاع اشتباكات واسعة بين قوات الأمن ومحتجين كرد. انفجرت عبوة ناسفة قرب مركز للشرطة في إقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان مخلفة 3 قتلى بينهم قائد شرطة إقليمي. أعلن ذلك المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية مشيرا إلى إصابة 2 آخرين. وحسب المتحدث فقد جرى اعتقال 4 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالحادث هذا، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، غير أن أصابع الاتهام توجهت إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي سبق له تبني العديد من الاعتداءات الدموية في أفغانستان. شهدت عدة مدن ومناطق عراقية فعاليات لإحياء الذكرى 3 لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما. ففي مدينة البصرة جنوبي البلاد أحيى المواطنون المناسبة واستذكروا الدور الكبير لقادة النصر في دحر الإرهاب عن أرض العراق، ونظم في المدينة تشييع رمزي للشهداء ندد المشاركون فيه بالولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن التناقضات في المواقف الأمريكية تمنع التوصل لنتيجة بشأن الاتفاق النووي. قتلى وجرحى في هجوم لجماعة داعش الإرهابي على مواقع لقصد بمدينة الرقة في سوريا. وزير الخارجية الروسي يؤكد أن الغرب سيشهد ضعفا في قدرته الاقتصادية ومضطرا للتفاوض مع موسكو. وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله أجوركم مستمعينا الكرام، ونحن نعيش في هذه الليلة في ذكرى استشهاد بضعة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. عظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، الشعب المغربي قال كلمته الرافضة للتطبيع. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام عند تصاعد موجة التظاهرات والاحتجاجات المعارضة في المغرب ضد التطبيع، وخروج تظاهرات في أكثر من 30 مدينة مغربية ضد التطبيع مع كيان الاحتلال. ندعوكم أنتم أيها الكرام للتواصل معنا والمشاركة في هذا البرنامج بآرائكم، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما نحيطكم علما أن بإمكانكم التواصل المباشر عبر تطبيق الواتساب، أيضا عبر رسائلكم النصية وكذلك المكتوبة والصوتية المسجلة على رقمنا التالي 00989-83-88-78-4050. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. تتصاعد موجة التظاهرات والاحتجاجات المعارضة في المغرب ضد التطبيع مع كيان الاحتلال، حيث خرجت في ذكرى اليوم الوطني للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي نظم تحت شعار جميعا من أجل فلسطين ولحماية بلادنا من التطبيع مع الكيان الصهيوني، بإسقاط ما وصفوها باتفاقية التطبيع المشؤومة. فخرج 15 تنظيما سياسيا ونقابيا وحقوقيا في عشرات المدن المغربية أبرزها في العاصمة الرباط، حيث نظم مناهضو التطبيع وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان رددوا خلالها شعارات متضامنة مع فلسطين وأخرى مناوئة للتطبيع، باعتبارها أن هذا التطبيع قطع علاقات المغرب مع جيرانها الجزائر التي رفض رئيسها عودة العلاقات مع الرباط بسبب علاقاته مع الاحتلال. لا شك أن التظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي نظمت مساء السبت في 30 مدينة مغربية تأتي في سياق برنامج الشعب، وأبرز الأحزاب المعارضة والنشطاء والسياسيين والحقوقيين لمواجهة التطبيع، وللتنبيه إلى خطورة مسار العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني، خصوصا وأن هناك دول عربية مر عليها أكثر من 40 عاما على تطبيعها مع الاحتلال ولم تحقق أدنى مكسب سوى أنها تلقت الضربات الموجعة في الصميم من الاحتلال كمصر والأردن، حيث لا تزال القوى الشعبية تعارض التطبيع وترفضه وتدعو لطرد الممثليات الصهيونية من بلادها. وإن خروج هذا الكم الهائل من المتظاهرين وفي أكثر من 30 مدينة يشكل رسالة واضحة في المعالم، مفادها أن مناطق ومدن المغرب كافة والشعب المغربي بأكمله هو ضد التطبيع والمطبعين. وللتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي في وجدان الشعب المغربي، فيما تؤكد التظاهرات على الصعيد السياسي بأن مكونات الجبهة المغربية المعارضة تكرس جهودها لترسيخ فكر المقاومة ضد الاتفاقية التي أبرمها النظام المغربي مع الاحتلال في 22 ديسمبر 2020، وتجذيرها في عمق المجتمع المغربي الرافض أي علاقة مع الاحتلال، بدليل أن المعارضة والقوى الشعبية دعت إلى مقاطعة الحفلات التي قرر النظام إقامتها هذا الأسبوع للاحتفاء بذكرى استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية في الرباط، وبمشاركة شخصيات دبلوماسية من بينها القائمة بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في الرباط.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أهلا بكم أحبتي الكرام حينما كنتم، حييكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحورنا الشعب المغربي قال كلمته الرافضة للتطبيع في إشارة إلى خروج التظاهرات والاحتجاجات التي نظمت في اليوم الوطني للتضامن مع الشعب الفلسطيني. أنتقل في هذه اللحظات لأرحب بضيفة لقائنا لهذا البرنامج الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. نحييكم دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله أخ مصطفى، وكل التحية للإخوة العاملين في إذاعة طهران، عظم الله أجوركم جميعا و شكرا.
حياكم الله وأجوركم أعظم إن شاء الله. شكرا لهذا الانضمام إلينا دكتورة في لقائنا وإتاحة الفرصة لنا وبقائكم إن شاء الله حتى نهاية الحديث. دكتورة، ماذا يعني خروج تظاهرات في أكثر من 30 مدينة مغربية ضد التطبيع مع كيان الاحتلال؟ كيف تابعتم الأمر؟
طبعا ما حصل في المغرب في الحقيقة كان متوقعا، يعني نحن رأينا في احتفالية المونديال في قطر كيف عبرت الشعوب العربية في الحقيقة بشكل عام، وكان لافتا من الفريق كرة القدم المغربي أن عند حمل العلم الفلسطيني داخل الملعب والشعارات التي رفعت والأناشيد التي أنشدت في مدارج الملعب من المشجعين المغاربة وكل حقيقة كل المشجعين العرب الذين كانوا موجودين في مباريات خاصة الفرق العربية، هذا كان لافتا في الحقيقة، كانت رسالة واضحة من هذه الشعوب أنها لا تعترف بهذا الكيان وأنها مع القضية الفلسطينية ومع القضية العادلة للشعب الفلسطيني. رأينا ردود الأفعال حتى مع الإعلاميين الإسرائيليين، يعني كيف عوملوا وكيف رفض الكثير وطردوا حتى من الساحات، إلى درجة أن القيمين عليهم طلبوا منهم مغادرة قطر خوفا على حياتهم بسبب التهديدات بأن يتعرضوا للقتل أو أن يتعرضوا للتنكيل. طبعا هذا كله في الحقيقة دليل على أن هذه الشعوب لا زالت تنبض بفلسطين. واللافت كان خاصة شعوب حكوماتها طبعت ودخلت في مسار تطبيع منذ سنتين، ولكن أثبتت شعوب هذه الحكومات أنها غير قابلة وغير معترفة بهذا الكيان، وأن القضية الفلسطينية هي القضية الأساس. ما حصل في المغرب اليوم كان ردا واضحا على كل هذا المسار الذي حاول الكيان الصهيوني العمل على إدارة بروباغندا إعلامية منذ أكثر من سنتين بأن التطبيع أصبح مسألة عادية، وبأن العلاقات هي علاقات عادية مع هذه الشعوب خاصة شعوب المغرب العربي، وبأن وجودهم في هذه الدول في دول المغرب العربي هو وجود طبيعي بحكم أنها علاقات تاريخية. نحن سبق وأن تحدثنا عن أن حقيقة هناك علاقات تاريخية بين الملك ونظامه وبين الاحتلال أو الكيان الصهيوني، ولكن الشعب المغربي كان دائما يتصدى لأي محاولات من هذا الكيان لأن يكون موجود علنا. طبعا ما حصل من اتفاقيات أبراهام كانت ردود عليه بالانتخابات. نحن رأينا بعد اتفاقية توقيع الاتفاقية من قبل حكومة بن كيران مع الكيان الصهيوني كيف أسقطت الحكومة وأسقطت هذه المجموعة السياسية في الانتخابات بسبب أولا عزوف الجمهور على الذهاب إلى صناديق الاقتراع في رسالة واضحة للذين طبعوا بأن هذا الشعب لن يقبل بهذا التطبيع مهما كانت مبررات النظام ومهما كانت الحجج ومهما كانت الاعتبارات السياسية أو الدبلوماسية أو المصالح أو إلى آخره. ما حصل اليوم هو في هذا السياق واضح أن هناك ضغط كبير الآن يمارس باتجاه إبطال كل مفاعيل ما حصل من اتفاقيات تطبيع. على الأقل هناك تصدي شعبي، هناك رفض شعبي بالرغم من كل الجوقة الإعلامية، حتى بعض للأسف الجوقة الإعلامية الرسمية داخل المغرب التي سوقت في مرحلة ما لهذا التطبيع على أساس صح. أنه تطبيع طبيعي وعلاقات طبيعية، ولكن واضح أن الرد أتى من الشارع ومن نفس الشارع المغربي وأكد مرة أخرى أن القضية الفلسطينية هي الأساس وأن هذا الكيان هو غير مقبول ولن يقبل ولن يعترف به مهما حصلت من ضغوط سياسية وغيرها.
طيب نعم. دكتورة سهام، هل تعتقدون أن رفض الجزائر الوساطة لإعادة العلاقات مع المغرب بسبب التطبيع يترك وقع حقيقة في قلب الشعب المغربي الرافض لهذه القطيعة؟
طبعا الحقيقة المشكل الآن الأزمة بين الحكومة الجزائرية والحكومة المغربية في الحقيقة هي أزمة معقدة جدا، هي ليست فقط عنوانها مسار التطبيع. صحيح أن مسار التطبيع وتر العلاقات أكثر وعقد الحلول الدبلوماسية أكثر بسبب ما حصل من اضطرابات في فترة من الفترات في الجزائر، والتي كان واضح أن هناك بصمات واضحة للموساد الإسرائيلي ولبعض المجموعات الاستخباراتية الأوروبية وعلى رأسها فرنسا التي حاولت أن تحرك بعض الخلايا النائمة إن صح التعبير ممن يدعون أنهم معارضين وهم موجودين من داخل المغرب. استخدمت المغرب كمنصة لكي تصوب على الأمن القومي الجزائري، هذه ولدت حساسية كبيرة بين البلدين، وأعتقد أن الجزائريين ليس من السهل أن يتساهلوا حتى في إطار محاولة فتح الحوار طالما أن هذه الملفات خاصة الملف الأمني لا يزال عالق يعني، والحكومة الجزائرية ناطقون باسمها يقولون أن هناك أدلة وهناك شهادات وهناك وفائق، وحتى هناك يعني معتقلين من كان واضحا تورطهم خاصة في عمليات الحرائق وفي ضرب بعض المدن وبعض المناطق. بالتأكيد هناك ملف آخر هو أكثر تعقيدا، وهو ملف الصحراء الغربية، يعني ونحن نعرف أن الكيان الصهيوني أيضا هو دخل على خط هذه الأزمة، وهذا ربما ما أضاف يعني للطين بلة، بمعنى أن دخول الكيان بلغة التحريض، ونحن سمعنا خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلي عندما ذهب في زيارة إلى المغرب، ومن منبر إعلامي مغربي بدأ يصوب على الجزائر ويتهم الجزائر، حتى أنه صوب على بشكل من الأشكال على علاقة الجزائر بالجمهورية الإسلامية وعلاقتها بمحور المقاومة، يعني بما معناه نحن كمحللين فهمنا هذا أن هناك اتهام واضح للجزائر التي تبنت بعد ذلك مسألة الحوار الفلسطيني وأعلنت مرارا وهي تعلن دائما في خطابها السياسي وقوفها مع القضية الفلسطينية ووقوفها مع المقاومة ضد الاحتلال وعدم اعترافها بهذا الكيان. هذا دليل على أن المسألة ليست مسألة سهلة. ما الخلافات ما بين الجزائر والمغرب أعتقد أنها أعمق بكثير. صحيح أن الشعوب للأسف الشديد في النهاية هي تدفع الثمن، لأن الشعوب هناك ارتباطات تاريخية وإنسانية وعائلية ويعني تاريخ كل هذه المنطقة هو تاريخ ممزوج ومشترك، فبالتالي الشعوب في الحقيقة هي التي تدفع الثمن أمام خيارات الحكومات التي للأسف هي لا تخدم إلا مصالح ضيقة، وهي لا تخدم حتى مصالح شعوبها و مصالح كل شعوب المنطقة.
نعم. دكتورة سهام، أتمنى أن تكوني معي وتبقي معي إن شاء الله، أتوقف عند هذا الفاصل، أعود لك واستكمال الحديث بعون الله. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وشكرا لجميل المتابعة للقائنا صدى المغرب العربي ومحورنا حول المغرب والشعب المغربي الذي قال كلمته الرافضة للتطبيع. عودة إلى ضيفتنا دكتورة سهام عزوز من جديد، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أحييك ثانية دكتورة سهام، وبالعودة إليك وحديثك لأن الشعوب ستدفع الثمن في سياسات وخيارات الحكومات، سؤالي دكتورة يعني لماذا يصر النظام المغربي على إقامة حفلات الاحتفاء بذكرى استئناف التطبيع مع الاحتلال؟ هل إن ذلك مفروض عليه؟
طبعا لابد من أن ننظر إلى هذا الموضوع بشكل أوسع. نحن نعرف أن المغرب ارتباط مصالحها السياسية كان دائما مع دول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات، وما حصل من تطبيع من قبل الإمارات وبعدها البحرين، وأعتقد أنه قريبا قد لا نتفاجأ في الحقيقة بانضمام السعودية أيضا إلى هذه الجوقة المطبعة. المغرب بالتأكيد يعني نظامها الملكي هو تاريخيا مرتبط بالخيارات التي يذهب إليها حكام هذه الدول، وبالتالي مسألة التطبيع كما حصل مع مصر وكما حصل مع الأردن دائما ما تقدم إلى هذه الدول يعني إغراءات إن صح التعبير من قبل الجهات التي تريد أن تدفع بها نحو التطبيع. قدمت إغراءات كثيرة للمغرب، نحن رأينا ما حصل من الإدارة الأمريكية في عهد ترامب، حتى ترامب شخصيا يعني تحدث في خطاب وقال بأنه سيمنح المغرب الحق في تقرير مصير الصحراء الغربية لتنضم الصحراء الغربية للأرض المغربية مغربية وتصبح مقاطعة مغربية معترف بها دوليا. وهذا الموقف من ترامب شهد استهجانا كبيرا، وحتى استغربه بعض الأوروبيين الذين كانوا يعرفون جيدا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت دائما تميل إلى أن تكون الصحراء الغربية مقاطعة منفصلة لأسباب كثيرة لا أبعاد استراتيجية وسياسية وغيرها. ولكن إلى جانب هذا الموضوع أيضا الإغراءات الاقتصادية، المغرب مثلها مثل أي دولة تمر بأزمات اقتصادية خانقة، هناك عجز في الميزان التجاري، هناك حالة تضخم، هناك بطالة، هناك فقر كثير، هناك مشاكل. نحن نعرف مسألة المهاجرين الذين يحاولون يوميا الهروب عبر الحدود عبر المقاطعات المحتلة من قبل إسبانيا، ويحاولون المرور عبر هذا الجدار الحديدي للدخول والولوج إلى إسبانيا ومنها إلى شمال أوروبا. كل هذه المشاكل طبعا قدمت إغراءات للمغرب بأنه سيقع هناك اتفاقيات اقتصادية واستثمارات، وستأتي الاستثمارات الخليجية وستأتي الاستثمارات الأوروبية وحتى الاستثمارات من قبل رجال الأعمال الإسرائيليين الذين لديهم بنوك ولديهم شركات سياحية ولديهم منتجعات سياحية في المغرب. كل هذه الوعود كانت كفيلة بأن تجعل الملك يذهب في هذا الاتجاه دون الرجوع إلى الموقف الشعبي أو حتى استفتاء الشعب، ولو من باب يعني الخيار الشكلي حول الذهاب في مسألة التطبيع. الشعب المغربي شعب ذكي وشعب حي، وهو يعرف جيدا، هو رأى تجربة التطبيع مع الدول التي طبعت في السابق، رأى ما حصل مع مصر. مصر اليوم لديها مشاكل ولديها أزمات، وربما حتى بعض أراضيها التي لا تستطيع أن تتصرف فيها بحرية وباستقلالية. الأردن أيضا المشاكل التي تحصل في الأردن، حتى ما يحصل الآن من أزمات بسبب ارتفاع الأسعار وبسبب فقدان مادة المازوت وإلى آخره، كل هذه الفوضى الموجودة داخل هذه الدول بالتأكيد هناك دوافع داخلية بسبب الأزمات والضغوط. قد تنفجر بعض المجتمعات أو بعض الدول، ولكن أيضا هناك أيات خارجية دائما لها دور في تحريك الفوضى وفي تحريك الخلايا النائمة لإثارة النعرات الجهوية والقومية والطائفية. يعني المغرب ليس بعيد من هذه الأزمات كلها، وبالتالي محاولة من الملك لكسب مودة دول الخليج واسترضاء الأمريكي واسترضاء الأوروبيين، ولكن فقد ثقة الشعب. أنا في اعتقادي أن ربما لا يزال ينقص الشعب المغربي الحقيقة الجرأة والشجاعة الكافية لمواجهة هذه السياسة التي فرضها الملك.
هو السؤال المطروح دكتورة، السؤال المطروح هو هنا، لماذا لم تتعظ حقيقة المغرب وباقي الأنظمة العربية المطلة على الخليج الفارسي من تجربة مصر والأردن اللتان لم تجنيان أي ثمرة من التطبيع مع الاحتلال رغم مرور عشرات السنين؟
لأن للأسف هذه الأنظمة كلها هي مرتبطة بالهيمنة الأمريكية. يعني ليست مستقلة لا في سلطة قرارها ولا في خياراتها ولا في سياساتها الداخلية، هي أنظمة للأسف كلها خاضعة للهيمنة الأمريكية. في أي لحظة قد يحاول حاكم من هؤلاء الحكام ربما الانحراف ولو قليلا على الأوامر الأمريكية، يعني بالتأكيد ستفتعل له انقلابات أو سيقتل أو سيفبرك له انقلاب عسكري إلى آخره. فهذا أصبح واضحا أن هذه الأنظمة هي أنظمة كلها رهينة في يد القرار الأمريكي. بالتأكيد القرار الأمريكي الذي هو دائما يخدم مصلحة إسرائيل ولا يفكر أبدا بمصلحة الشعوب. وهذه الشعوب للأسف بسبب ما تعيشه من ضغوط اجتماعية واقتصادية هي في أغلب هي شعوب يعني منهكة ومتعبة ومحبطة. وبالتالي حتى هذا التعبير ربما المتنفس الصغير الذي تجده في مثل هكذا مناسبة لتنزل إلى الشارع وتعبر عن رأيها وتندد بالتطبيع وتحمل شعارات وأعلام فلسطين، هذا ربما هذا أقصى ما يمكن أن يفعله الشعب المغربي في هذه المرحلة للأسف.
نعم، ألف تحية وشكر لحضوركم معنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا من لبنان، توقفت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك دكتورة.
تحياتي لكم، شكرا.
حياكم الله مستمعينا الكرام. ليتوقف مع مساهمات الواتساب التي وصلت إلينا دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، له رسالة صوتية يتحدث فيها، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. نعم، الشعب المغربي وكافة الشعوب الحية الحقيقية الوطنية كلها رافضة للاستعمار، ما بين شعب الجزائر والمغرب وتونس، هؤلاء الذين قاوموا الاستعمار بشدة لأنهم قد اكتووا بناره وعرفوا ما هو الاستعمار وما هي مساوئه وما هي أذيته. تونس قد اكتوت بالنار الفرنسية منذ أكثر من 200 عام، وكذلك الجزائر التي اكتوت بالنار الاستعمار الفرنسي في ذلك الوقت من تعذيب وتقتيل وتهجير وحرق للزروع والأراضي والبساتين والبيوت. وفي كل ذلك وفوق كل ذلك أتت فرنسا أي الجيش الفرنسي في ذلك الوقت وعمل التجارب النووية على الشعب الجزائري، تجارب نووية على الشعب. يعني تخيل عزيز المستمع والزميل الكريم، هناك تجارب فرنسية في المجال النووي العسكري تجرب على البشر الجزائريين آنذاك. وفوق كل هذا يتحدثون بحقوق الإنسان والمجتمع الدولي، ويتحدثون ويتشدقون بحقوق الناس والمساواة، وهم يعملون قنابل نووية وتتفجر على أجساد الشعب الجزائري. المغاربة في ذلك الوقت منذ أيام الثائر الكبير عبد الكريم الخطابي وزميله كان في ذلك في وقت النضال في معركة أنوال، عندما أتى الجيش الفرنسي والجيش الإسباني وانتصر عليهم عبد الكريم الخطاب انتصارا ساحقا في معارك الريف المغربي في ذلك الوقت، إلا أنهم قد انتقموا منه أبشع انتقام وقتلوا مقاتليه وأتوا على القرى والفلاحين الساكنين الآمنين المدنيين وقطعوا رؤوسهم وذبحوهم من الوريد للوريد وعلقوا رؤوسهم على الحبال وصوروها صورة في ذلك الوقت، وجعلوا طابع الدولة الإسبانية وطابع الدولة الفرنسية على المراسلات والكتب والتلغراف الذي يكون ما بين فرنسا وإسبانيا صور رؤوس الثوار المغاربة وهي مقطوعة بأيدي الجنود الأسبان الأسبان والفرنسيين. اذهب إلى متحف اللوفر الفرنسي الذي يتغنى به العالم وانظر هناك، سوف ترى زاوية من زوايا متحف اللوفر كلها جماجم وعظام ورؤوس الثوار الجزائريين السابقين. تفتخر فرنسا بأنها قطعت رؤوسهم وسلخوا وجوههم ووضعوها على متاحف في متحف اللوفر الفرنسي. فطبعا الشعب المغربي سوف يكون رافض الاستعمار والشعب الجزائري رافض الاستعمار، لكن للأسف الحكومات عميلة وطأطأت رأسها للحاكم الأجنبي. شكرا جزيلا،
حياكم الله وشكرا لك دكتور ياسر. إلى أبو محمد مهدي من اليمن صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، لقد قال الشعب المغربي المقاوم كلمته الرافضة للتطبيع، حيث خرجت جماهير الشعب المغربي الحر في معظم الولايات المغربية منددة بالتطبيع الذي وقعه النظام المغربي العميل مع الكيان الصهيوني. هذا التطبيع الذي يعتبر منافيا لديننا الإسلامي وخيانة للقضية الفلسطينية العادلة. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أبو محمد مهدي. يقول خروج الشعب المغربي الحر مناهضا لتطميع دليل قاطع على أنه مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا. تحياتي لك يا أبو محمد مهدي. وبهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعين الكرام. شكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
ولائي وحبي لخير النساء فماني سواها بيوم الجزاء. ولائي وحبي لخير النساء فماني سواها بيوم الجزاء. فخور بحبي وهذا الولاء. ولائي وحبي لخير النساء فما لي سواها بيوم الجزاء. ولائي وحبي لخير النساء فما بحبي وهذا الولاء. لها كل أهلي ونفسي فداء. ورغم الأعادي سأبقى أنادي. ورغم الأعادي سأبقى أنادي. يا زهراء بحزن لنوحي العزاء لبضعة طه وهبنا الدماء. وقفنا بحزن لنوحي العزاء لبضعة طه وهبنا الدماء. بسوح الجهاد سأبقى بسوح الجهاد سأبقى أنادي. يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء. يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء. سلام سلام على بنت مان. عظيم السجايا فريد المحان. سلام سلام على بنت مان. عظيم السجايا فريد المحان. وللمرتضى من له غيرها. سلام سلام على بنت مان. عظيم السجايا فريد المحان. سلام سلام على بنت مان. عظيم السجايا فريد المحان. وللمرتضى من له غيرها. كأم الحسين وأم الحسن ليوم المعاد سأبقى أنادي. ليوم المعاد سأبقى أنادي. يا زهراء يا زهراء
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب المكتبة الإيرانية. رجينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الكرام، يقدم الشيخ نعيم قاسم مؤلف الكتاب الذي نحن بصدد مراجعته في حلقتنا لهذا الأسبوع من المكتبة الإيرانية، وهو كتاب الولي المجدد، صورة إجمالية متكاملة عن رؤية ولي أمر المسلمين وإنجازاته، ما يساعد على فهم نظرية ولاية الفقيه باعتبارها التجربة الرائدة في الحكم الإسلامي المعاصر فهما واعيا وعميقا.
وفي هذا الصدد تناول المؤلف في كتابه 26 موضوعا، منها إحياء الدين وركيزته الصحوة الإسلامية، التخطيط الاستراتيجي ووثائقه وملتقياته، مشروع السيادة الشعبية الدينية المرتبطة بولاية الفقيه، التربية العاشورائية، قيادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف العالمية، مواجهة الحرب الناعمة وحق إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية والتفاوض مع أمريكا والغرب. بدأ الكاتب بعنوان إحياء الدين، حيث تشعبت منه عناوين عدة، فقد تحدث عن خط الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه الذي يسير على نهج ولاية الفقيه فقهيا وسياسيا، وهو ما يتضح من خلال وصيته التاريخية، كما يمكن التعرف على خط الإمام الراحل من خلال كلماته وبياناته.
يشير المؤلف إلى شمول أصول إمامنا الخميني رحمه الله ورؤيته للمجالات كلها، ويقول: انطلق الإمام الخميني من الإسلام المحمدي الأصيل وهو الأصل، وركز على دور الشعب، إذ قال إن الانتخابات هي التعبير الشعبي الواضح، والإمام الخميني هو باني نظام ولاية الفقيه ومترجمه عمليا في كل مفاصل الدستور وهيكلية الدولة، وهو الذي أحيى الترابط الفعال بين الدين والتقدم.
ويتابع المؤلف الشيخ نعيم قاسم في كتابه الولي المجدد بقوله: لقد ابتكر الإمام فكرة التعبئة العامة ليشارك جميع أبناء الشعب في حماية الثورة، فلم يكن خطه خاصا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية فقط، إنما كان طرحا عالميا، ومنه دعم القضية الفلسطينية. وقد قال الإمام الخمنائي دام ظله في الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه إنه لم يعمل سوى لله تعالى، ولم يتنازل عن المبادئ والأصول، وكان سدا منيعا في مواجهة الأعداء بفضل البصيرة والحزم. لقد أكمل الإمام الخميني الطريق بأنفاسه وحكمته، وظل شابا بقلبه، واندمج بالثورة فأصبح متلازمين، فهو النموذج والقدوة، وستبقى دروسه حية متفاعلة في قلوب وعقول الأجيال القادمة.
وفي إشارة إلى شكل نظام الحكم الإسلامي، يقول المؤلف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت تعتمد على أصوات الشعب، وتنطلق من الإسلام المحمدي الأصيل وفق منهج ولاية الفقيه، وقد نجح الإمام الخميني رضوان الله عليه نجاحا باهرا في إيقاظ استعدادات الأمة وفي التمهيد للصحوة الإسلامية. كان إنجاز الجمهورية الإسلامية الإيرانية كالمعجزة التي تجسدت فيها ثمار جهاد الشعب الإيراني، وبالتالي كانت الثورة الإسلامية هي أم الصحوة الإسلامية، ولأنها نموذج وقدوة للشعوب يواجهها الأعداء.
مستمعينا الكرام، تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. تناولنا في حلقة اليوم كتاب الولي المجدد للشيخ نعيم قاسم.
أيها الأكارم، يرى مؤلف كتاب الولي المجدد الشيخ نعيم قاسم أن الصحوة واقع وحقيقة، فنحن لا نحتاج إلى بحث وتدقيق لاستكشاف الصحوة الإسلامية، وهذا الواقع لا يعني أن الصحوة الإسلامية قد أعطت ما لديها، فقد أيقظت شعوب الأمة الإسلامية، وهي التي نبهت الشعوب إلى ثروة الإسلام العظيمة في حياتهم. وقد برزت عناوين الصحوة بمؤشراتها في بلدان عدة، فضلا عن أن الإمام الخامنئي دام ظله حذر من الخلافات التي تضر بإنجازات هذه الصحوة المتواصلة والمنتصرة.
ويذهب الكاتب إلى أن الربيع العربي الذي تأثر بإرهاصات الصحوة الإسلامية ناقص، ويشير إلى عداء المستكبرين للصحوة الإسلامية منذ انطلاقتها القوية مع نجاح الثورة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأنهم لا يريدون الإسلام المحمدي الأصيل، ولأنهم يخافون من آثاره العظيمة على الأمة، لذا لا يمكن لأمريكا أن تتصالح مع الحركات الإسلامية، فالإسلام هو المحور ولا بد من دعم الجماهير لإقامته، ولا بد من أن نعمل للوحدة، فليس صحيحا أن يقع المسلمون فريسة الفتنة على أشكالها، وعلينا أن نفتش دائما عن عوامل التماهي بين الصحوة.
وعن نتائج الصحوة يشير المؤلف الشيخ نعيم قاسم في كتابه الولي المجدد إلى اختلال توازن الظالمين، فقد بدأ الإسلام بأخذ مكانه ودوره وشكل حافزا للشعوب من أجل التقدم. ويرى أن القضية الفلسطينية أبرز تطبيق عملي ميداني وإنجاز مهم من بركات الصحوة، وهو يشدد على أن السلام هو الأصل، فالله تعالى أرسل النبي محمدا صلى الله عليه وآله لإنقاذ الإنسان وتهذيبه. وقد تجلت بعثة الأنبياء بتحقيق أهداف ثلاثة، هي التوحيد كمسار للحياة الدنيا، وبناء المجتمع الإنساني، والسلام والطمأنينة للإنسان على هذه الأرض. ويدعو المؤلف إلى تأصيل الإسلام المحمدي الأصيل، فهو كل ما نحتاجه، لأن هذا العصر هو عصر العودة إلى الإسلام وجاذبيته، وسيكون المستقبل في ظله، والتمسك بالأصول والقيم الإسلامية ضرورة وحاجة. ويقول بوجوب تلازم التقدم المادي مع التقدم المعنوي.
نعم، ومن الثورة ينتقل المؤلف إلى المجتمع الإسلامي، فيستند إلى قول سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله بأن الحلقة الأولى في السلسلة هي الثورة الإسلامية التي انتقلت إلى إعمار الدولة الإسلامية، والمقصود من الدولة الإسلامية هو وجود دستور وقوانين أصيلة ومؤسسات وبنى إدارية للبلاد على أساس الحلقة الثانية، والتي تتجسد في النظام الإسلامي، وتليها الحلقة الثالثة أي المجتمع الإسلامي. ومع تأسيس مثل هذا المجتمع ستتحقق الأرضية لإيجاد الأمة الإسلامية.
ويشير المؤلف الشيخ نعيم قاسم في كتابه الولي المجدد إلى موضوع حول الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه، وهو اعتبار الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مقدمات ظهوره عليه السلام. وفي الفصل الرابع من كتاب الولي المجدد تحدث المؤلف عن ضرورة مواجهة الحرب الناعمة التي تستهدف لحمة المجتمعات الإسلامية وبث الفرقة والخلافات فيها، مبينا أن الحرب الناعمة هي البديل عن فشل الحروب العسكرية، مؤكدا الحاجة إلى البناء العقائدي الروحي المتين، وتقع المسؤولية الكبيرة في هذا المجال على الحوزات العلمية.
وفي الختام تناول المؤلف قضايا مهمة كالوحدة الإسلامية، فالإسلام هو وجه الاشتراك بين جميع المسلمين، ولا تعني الوحدة أن نكون على مذهب واحد، ومن ظن أنه يدافع عن الإسلام الأصيل بالشتائم فهو مخطئ. وتحدث أيضا عن حركة وجهاد حزب الله كقدوة، فالمجاهدون والشهداء نواة حزب الله وقوة الشباب.
شكرا لكم إخوتنا أخواتنا على جميل المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم من المكتبة الإيرانية الذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وفي أمان الله.
لا ما يضيع فاطم قبرها، لا ما يضيع فاطم قبرها، كل البقيع يجتمع طرها، كل البقيع يجتمع طرها، لليوم هاي جروحه حدر دفنها بروحه، لليوم هاي حدر دفنها بروحه، حدر دفنها بروحه. لا ما يضيع فاطم ارفع ايدك، لا ما يضيع فاطم اي كل البقيع يشتم فدوة، لا ما يضيع فاطم ارفع ايدك، لا ما يضيع فاطم اي كل البقيع يشتم. أهل اليوم هاي جروح، الله الله حدر دفنها بروحه، لا ما يضيع فاطم قبرها، لا ما يضيع فاطم قبرها، كل البقيع يجتمع طرها، كل البقيع يجتمع طرها، لليوم هاي جروحة حدر دفنها بروحة. فاطمة اليوم قرب منها الأجل، فاطمة اليوم قرب منها الأجل، وبيني الأحباب تدير عيونها، هذا الوداع علي شلون احتمل، وشافي الأملاك دمع بعيونها بجفونها، الحسن وحسين دمعهم دم نزل، اليوم أمهم فاطمة يودعونها، اليوم أمهم فاطمة يودعونها، الحسن وحسين دمعهم دم نزل، الحسن وحسين دمعهم دم نزل، اليوم أمهم فاطمة يودعونها. زينب بتصيح بعد ما ظل أمل وأمنا فاضل.